نعتذر عن هذا الخلل، قد يكون فني أو غير فني، ما أدري هو من طرفي كان أو من طرفكم، ولكن كانت تأتينا رسائل تقول أنه تعطيني إشارات أنه ما في مجال للصوت. فقط أحب أتأكد أولا، المشكلة كانت من طرفي أو من طرفكم؟ نعم، لعله. أنا فعلا طلعت ودخلت وحاولت أفتح وما فتح معي الصوت. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. تكميلا لما كنا نتحدث فيه فيما يرتبط بتأصيل وتأسيس الأرضية الأساسية لمنهجية عقائدية متكاملة، تابنا الحديث في الجلسة السابقة عن مسألة إدراك الله عز وجل، معرفتنا بالله، إحاطتنا بالله، التعامل مع الله عز وجل، وأشرنا إلى أنه سوف نتجاوز مسألة أصل وجود الله عز وجل، وإنما الكلام في معرفته عز وجل. ولعله خلاصة ما ذكرناه في الحديث السابق هو أنه هناك سبيلين لمعرفة الله والعلم بالله. السبيل الأول هو العقل والبراهين والأدلة، وهذا ما قبله الفلاسفة والعقلاء واستعمله القرآن أيضا، بمعنى أن القرآن لا يتأباه. ولكن في الرواية التي قرأناها في الجلسة السابقة أنه هذا الطريق ليس هو الطريق الأتم. نعم، هو طريق وهو أرضية وهو منهج طبيعي، يعني الاستدلال على وجود الله والتعرف على الله عز وجل بالعقل وبالبرهنة وبالحجج وباستعمال العقل، كما قالت أيضا الرواية، من أنه هو لقاح المعرفة، العلم لقاح المعرفة وبدو المعرفة. ولكن قلنا أن هناك طريق آخر ثاني، وهو طريق القلب. الطريق الأول يسمى العلوم الحصولية، الطريق الثاني يسمى العلوم الحضورية. وانتهينا إلى أنه المعرفة الله مفتوح والباب واسع والسبيل رحب، واللهم أني أجد سبل المطلب إليك مشرعة، وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. فإذا العلاقة مع الله عز وجل مفتوحة. هنا بودي أن أجاوب على سؤال الأخذ أو الأخ الذي أشار إلى أنه لو تذكرون بعض النماذج فيما يرتبط بمعرفة الله عز وجل. طبعا هذه المعرفة، المعرفة بالله عز وجل، معرفة الله مباشرة، المعرفة الوجدانية، الكشف والشهود والعرفان. الآن لا نستعظم هذه الألفاظ والاصطلاحات، لأنه كل موجود في الحقيقة بالنسبة أو بأخرى، بما أنه موجود فهو في أعماقه وفي مكنونه مقدار من الإدراك بالله عز وجل. نعم، هذا الإدراك أولا يتفاوت من وجود لآخر، ثم يتفاوت من مجهود لآخر. يعني أنه فرق بين إدراك الجماد عن إدراك الحيوان لله عز وجل، وعن إدراك النبات عن إدراك الحيوان، وعن إدراك الحيوان عن إدراك الإنسان. ثم في عالم الإنسان هناك المساحة تتفاوت جدا، ففرق كبير بين الإنسان الكافر الذين استيقنوا بها وفي أعماقهم وفي فطرتهم لا يستطيعون أن ينكرونها، في أعماقهم يوجد إدراك. في بعض الروايات أنه سأل أحدهم الإمام المعصوم أنه أين الله، فقال له ألم تركب سفينة؟ قال بلى. قال لن تنكسر بك السفينة وينقطع عملك، هل وجدت في نفسك أمل في تلك الظروف؟ فقال له نعم. قال له هذا هو الله، الله في أعماقك، الله في نفسك، ولكن الانشغال بالأهواء والعبث بزبرج الدنيا وبهرجها هو الذي يضعف هذا الإحساس وهذا الإدراك، وإلا هو موجود في كل موجود. في الإنسان في فترات ونوبات تشتعل في أعماقه حالة التوجه إلى الله بسبب ظروف، بسبب خوف، بسبب انقطاع بقية الأسباب، بسبب حاجة ماسة في نفس الإنسان، بأي سبب كان، ولكن بالمحصلة تحصل حالة توهج استثنائية ليست هي الأصل الحاكم. نعم في بعض النفوس كالأئمة والمعصومين فإنهم يستغفرون الله عن الغفلة عن هذه الارتباط والعلقة، بينما هناك أناس في الأصل هم في حالة غفلة. الأصل من جهة واقعية، من جهة أكثر زمانية إذا صح التعبير، أكثر زمانهم كذلك، وإن كان في أعماقهم هناك لهب يتوهج، هناك حرارة في العمق، ولكن تطمطم عليها في كثير من الحالات البشرية، كما هو حالات الكفار. الكفار طبعا كثيرا ما أؤكد أنا هذا المعنى، الكفار ليسوا هم صنف من الناس يعيشون بعيد، الكافر هو كل موجود، كل إنسان يكفر يغطي هذه الحقيقة التي في أعماقه، هذه الجمرة التي لا تطفأ أصلا. فبالخلاصة جواب على سؤال هذا الأخت أو الأخ الأخ أنه هذا المعنى موجود في نفس كل إنسان بلا شك، كل إنسان. بل يوجد هكذا أيضا الرواية أن الله عز وجل يقول لموسى عليه السلام في الحديث القدسي أنه ذكرهم بأيام الله، فقال يا ربي وكيف أذكرهم بأيام الله؟ فقال له أنه قل لهم ألم تكونوا في ضيق، ألم تكونوا في تلك الساعات الحرجة، ألم تلمسوا يد الله في هذا الكون، أنه هو الذي يرعاكم، هو الذي حتى إذا كما تقول الآيات الشريفة حتى إذا جرينا بهم بريح طيبة وجاءهم موج عاصف توجهوا إلى الله عز وجل وأقبلوا على الله عز وجل. هذه حالة عامة يلمسها كل إنسان ويدركها الإنسان في وجدانه ويحسها، ولكن في الحالات الطبيعية تتفاوت تفاوتا حادا من إنسان إلى إنسان في مسألة التوجه إلى الله والإقبال على الله عز وجل. فبعض الأحيان نعم تكون الألطاف الإلهية ببعض الأشخاص أكثر منها من بعض الآخر، وطبعا الألطاف الإلهية ليست اعتباطية، ليست تذهب لشخص دون آخر هكذا اعتباطا، وإنما تكون الألطاف الإلهية بمقدار ما تكون القلوب مهيئة ومتوجهة ومستعدة وفيها قابلية. لعله هذا ما يرتبط بالحديث في عن ما ذيل ما يرتبط بالحديث السابق. ما نريد أن نتحدث عنه هو أنه ما نرتبه على نعم هذه المعرفة عندما يتعامل الإنسان مع الله عز وجل بهذا النحو من التعامل، تنفتح أمامه عوالم الأسماء والصفات الإلهية، ونعم التوحيد الإلهي والتفرد الرباني بهذا الكون. ولكن هنا سوف نرجع إلى المنهج الأول وهو منهج العقل في استكشاف هذه الصفات الإلهية والأسماء الإلهية، لأنه في الحقيقة إدراك تفاصيل هذه العوالم إدراكا كشفيا يحتاج إلى مقامات عبادية ونقاء روحي وتجرد بمستوى عالي. قد يقرأ البعض أو يسمع البعض عن بعض هذه الاستعراضات، كمثلا يقال أنه من كرر هذا الاسم المعين فأنه يعيش في هذا الاسم وتأخذه، والاسم الإلهي المعين يأخذه مثلا يا قدير يا قدير يا قدير يكرره بأعداد معينة، فأن هذا يأخذه إلى حالات وأحوال. هذه دعاوى، الصوفية يدعون شيء والعرفانيين يدعون شيء وبعض العلماء يقولون شيء، تحتاج إلى تجربة وتحتاج. فإذا هذه الأمور أمور وجدانيات كشفيات متقومة بالتجربة الفعلية ويحسها من يمارسها. الدخول في هذه التفاصيل بالنسبة لي مستعصي، أنا لم أدخل في هذه العوالم تفصيلا، ولو انتابني شيء منها قد لا أفهمه ولا أدركه، يعني تدخلني بعض الأحاسيس ليس من الضرورة أن أستطيع أن أبلورها في منهجية واضحة جلية. هذا يحتاج إلى علماء، يحتاج إلى أولياء، يحتاج إلى أناس عندهم خبرة وتفصيل وقدرة على استيعاب هذه التفاعلات. إذا نذهب إلى المنهج الواضح، وهو المنهج العقلي في استعراض التوحيد، توحيد الله بعد معرفته توحيده، وبعد توحيد معرفة صفاته. أولا التوحيد في الأسماء والصفات، وتوحيد الذات، وتوحيد الأفعال، لعله أشرنا في مرة سابقة في أهمية فهم معنى توحيد الأفعال، وأنه لا فاعل في هذا الكون إلا الله عز وجل، وكيف نوفق بين هذا المعنى وبين قدرة الإنسان واختياره، وكيف نوفق بين الجبر والقضاء والقدر من جهة، واختيار الإنسان، اختيار الله، إرادة الله وإرادة الإنسان. هذه تشتبك فيها كثير من الأمور، تحتاج في الحقيقة إلى توضيح ولو مجمل، ولكننا سوف نخطو خطوة، نترك هذه الأمور خلفنا على إجمالها وإفهامها، نخطو خطوة إلى الأمام في الحديث عن هذا نعم المشهور المتداول فيما يرتبط ب نعم صفات الله عز وجل، لأن يعني الله عز وجل ما هي صفاته بعد افتراض أنه واحد أحد. الصفات الإلهية يقسمونها المتكلمون إلى من حيثيات كثيرة، هناك صفات سلبية في أنه ليس عاجز، ليس جاهل، ليس مثلا ميت، وهناك صفات إيجابية، قدير، عليم، خبير، مريد، سميع، متكلم، وهناك صفات نقلية وهناك صفات عقلية. صفات نقلية مثل أنه سميع، متكلم، أنه جبار، أنه هذه القرآن والنصوص الدينية جاءت بهذه الصفات. وهناك صفات عقلية، العقل يجزم باتصاف الله عز وجل بها، مثل أنه جل وعلا حي، قدير، عالم. ثم أيضا من التقسيمات يقسمونها إلى صفات جلال وصفات جمال. الإيجابية جبار، عظيم، قهار، منتقم، هذه يسمونها صفات جلالية، يعني صفات توجب الخوف وتضفي حالة من الجلال على الله عز وجل. صفات جمالية مثل أنه رحيم، ودود، قريب، غفور، وهكذا. طبعا هذه التقسيمات بعضها فني ولا يترتب عليه كثير شيء، وبعضها لماذا يعني هناك منطقية عقلية تقتضي أن نلاحظ الصفات الإلهية بهذا النحو. نعم، ما يهمنا الآن في الحديث الآن هو أنه في بداية توصيف الله عز وجل بأنه عز وجل صفات ذاتية، صفات ذات وصفات فعل، هذه أيضا من التقسيمات. صفات الذات يعني أنه قدير، عليم، حي، سميع. صفات فعل خالق، رازق، نعم، هذه الصفات التي تنتزع من علاقة الله عز وجل بمخلوقاته، أنه خلق، رزق، ولذا ضابطها يقال أنه يمكن إثبات، يمكن أن ننفيها. مثلا نقول الله لم يرزق فلان ورزق علان، الله لم يخلق هذا الكائن وخلق ذاك الكائن، فهو خالق وليس بخالق من حيث المخلوقات. أما في الصفات الذاتية ما يمكن أن أقول أن الله عليم وليس بعليم، أن الله قادر أو ليس بقادر. الله قادر بالإطلاق، الله عليم بالإطلاق. الصفات الفعلية كأنه خالقان رازقان، نعم، هذه بعضها يرجعها أيضا إلى الصفات الذاتية، بأن يقول في الحقيقة الصفات الفعلية هي ما ينتزع من علاقة الله بمخلوقاته ومعلولاته، ولكن هي في حقيقتها ترجع إلى صفات الذات. فمثلا أن الله خلق زيد ولم يخلق ذاك المعدوم، وأن الله قدير وأنه خلاق. خلاق يعني في ذاته قدرة الخلق وإن لم يكن هناك مخلوقات. حتى العليم يقال عليم وإن لم يكن هناك معلوم، خالق وإن لم يكن هناك مخلوق. فإذا هذه الصفات الفعلية ترجع إلى صفات الذات، ولكن ما نريد أن نقف عنده الآن وقفة مختصرة، عفوا سوف نضغط درس اليوم في ضمن هذه النقطة الأخيرة، وهي أنه بالنسبة لصفات الله الذاتية ليست السمعية، سمعية مثل سميعون وتكلمون، هذه الروايات جاءت بها، النصوص الدينية جاءت بها، لكن هناك صفات أصلية أساسية يجب أن نصف بها الله عز وجل والتزاما بالعقل، وهي ثلاثة: أولا أنه حي، وثانيا أنه عالم، وثالثا أنه قدير. هذه الصفات الثلاثة أصلا كما يعبر بعض العلماء الشيخ المصباح رضوان الله تعالى عليه يقول أنه، لاحظوا أخواني أخواتي، أصلا معنى الموجود المجرد ما هو؟ أي موجود مجرد؟ الآن عندما نتكلم عن الإنسان، الإنسان هو هذا البدن الذي في نفس داخله روح، ولكن عندما نتكلم عن الملك ماذا يعني ملك؟ إذا افترضنا أنه موجود ليس مادي، موجود ليس بمادة، ماذا يعني أنه موجود ليس بمادة؟ هواء مفتوح ليس له حد، أوتوماتيكيا أذهاننا تذهب إلى أنه كائن مخلوق محدود في ظرف معين. ثم هذا الموجود المحدود فيه خصوصية أنه حي، فيه حياة، فيه إحساس، إحساس هنا نرجع إلى العين والإدراك، حي يعني أنه يتحرك، رجعنا إلى القدرة، حي بمعنى أنه ينبض بالحياة. هذا معنى الحياة مجرد حي يعني أنه مدرك، يعرف، عالم، محيط، وأنه قادر على الحركة، وأنه قادر على الفعل، وأنه قادر على التغيير والتبديل. هذا كل مجرد. الله جل وعلا وجوده مطلق ليس محدود، ولكن يجب أن يتصف بهذه الأمور. لا يمكن أن نتصور الله عز وجل جل ربنا وعلا فاقد لصفة الحياة، أو فاقد لصفة الإدراك والعلم والإحاطة، أو فاقد لقدرة القدرة على الفعل والفاعلية والتأثير، بل كل موجود أصلا كأنما هناك تلازم عقلي مثل الاثنين والزوجية، الزوجية داخل في أعماق الاثنينية وليس عارض عليها. كذلك وجود مجرد يعني أنه حي، أنه مدرك، عالم، أنه قدير. ثم هنا نريد أن نقف عند مسألة العلم الإلهي التي تتفرع منها أشياء كثيرة، منها من الفروع الفرعية هذا الذي يقع في مسألة الجبر والاختيار. الله جل وعلا عالم منذ الأزل بكل الأشياء وإلى الأبد. إذا كان الله عز وجل جل ربنا وعلا عالم بكل الأشياء، أين اختيار الإنسان؟ إذا كان الله عز وجل يعلم أن الإنسان، هذا الإنسان سوف يولد في الزمن الفلاني، في الملابسات الفلانية، في التاريخ الفلاني، وسوف يعلم بمبدئه ومنتهاه وأفعاله وكل ما يجري عليه، أين تقع مسألة الاختيار البشري؟ هنا أريد أن أقول هذا المعنى، أن العلم الإلهي والإحاطة الإلهية ليست متفرعة على وجود الأشياء، ولا هي علة تامة لاختيار الإنسان، بمعنى أنه أولا لنفهم أن الله عز وجل جعله في مرات سابقة أشرت لكم أخواني أن هناك إذا صح التعبير أكثر من مرتبة علمية لله عز وجل، هكذا يقولون أن هناك نعم علم الله بذاته وتنطوي فيه كل الممكنات والموجودات المستقبلية، وعلم الله بتفصيلي نعم لعله نأخذ نموذج قرآني يبين لنا ماذا يعني علم الله التفصيلي، إن شاء الله نوفق في نعم استحضار الآية القرآنية. نعم الآيات القرآنية تقول وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. هذا الذي أصابكم في الحرب بكتب بإرادة ربانية، وذلك ليعلم الله المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، يعني أن العلم الإلهي مترتب على هذه الأحداث. الله جل وعلا يعلم منذ الأزل بالمؤمن والمنافق أو لا، كيف يقول القرآن وليعلم الله؟ يعني هذه الأشياء جرت ليتحقق علم إلهي. نعم هناك علم إلهي أزلي محيط بكل الأشياء، هذا العلم الإلهي الأزلي هو وجود الأشياء، عين وجود الأشياء، نفس وجود الأشياء هو علم الله عز وجل. لاحظوا أن هناك فرق بين علم الإنسان، علم الموجود بالأشياء، وعلم الله عز وجل. علمي هو منعكس عن وجود الأشياء، الشيء في الخارج ينعكس علي ويحدث في علما، بينما علم الله لا، بالعكس، أن يعلم الله بالشيء يعني أن يوجده. الله أوجد كل الكون في مرتبة سابقة، هذا علم أزلي عام سعي، ولكن هناك علم أيضا آخر تفصيلي. لاحظوا هذه الآية الثانية التي نقرأها. نعم يقول الله عز وجل أوليس الله بأعلم بما في صدركم بما في صدر العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، يعني سوف يحدث علما إلهيا بالمؤمنين والمنافقين. ماذا تريد تقول هذه الآيات؟ هناك علم إلهي ينبعث من فعلك، يعني أنا وأنت نحقق العلم الإلهي، نقرر العلم الإلهي. الله جل وعلا هذا علم إلهي بالتفاصيل وليس علم إلهي، هناك علم إلهي عام، وفي ضمنه الله جل وعلا فتح مجالا لتصرف الإنسان ليحقق هذه المعلومات، ليعلم الله الذين آمنوا وليعلم المنافقين. إذن العلم الإلهي أنا وأنت نقرره نحققه، أنا وأنت باختيارنا وبفعلنا نجعل من العلم الإلهي متقررا واقعيا. هذه المسألة لا تخلو من غموض، أبي ودي أن أتوقف عند هذا الحد، أريد أن أستحضر أمثلة ونماذج تقرب لنا هذه الفكرة، لأنها سوف تعالج لنا جزء كبير من الاشتباك في مسألة التدبير الإلهي والعلم الإلهي من جهة، والقضاء والقدر واختيار الإنسان، وهي مسألة مهمة، ولكنني أجد أن ذهني نعم استعفى علي أن أذكر الأمثلة والصورة بشكل واضح، فأعتذر لكم هذا اليوم بأن نقف عند هذا الحد، على أمل أن نبلور القضية في جلسة أخرى، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
Recording stopped.